وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة إلى النقل بالمعنى، هنا يعني تذييل لنقول أحيانا في النقل بالمعنى قد نفس الراوي هو بنفسه غير محتفظ بالألفاظ. مثلا حتى يكون واضح، مثلا في رواية في رواية الكليني علي بن محمد عن أبي محمد الوجداني أنه أخبرني عما رآه أنه خرج من الدار، يعني يقصد الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، قبل الحادث بعشرة أيام، يعني كانوا قبل الهجوم على الدار، وهو يقول اللهم إنك تعلم أنها من أحب البقاع لولا الطرد. ثم الراوي يقول أو كلام هذا نحوه. إذن نفس الراوي هو الآن غير حافظ لنفس الألفاظ، ألفاظ الإمام، فلهذا نقل بالمعنى وصرح أو كلام هذا نحوه، فأحيانا يكون من هذا القبيل. أيضا مما يحتاج إلى تذييل أو يعني تنبيه أنه لاحظنا في كلمات الفقهاء وأشرنا في بعض الكلمات السابقة أنه قد يدعى تعدد الرواية، يعني الراوي واحد والمروي عنه واحد، تارة الراوي الثاني نفس الموجود في الروايتين ومن قبلهما يختلف، وربما أيضا يتفق. هنا نلاحظ أنه الكثير يعني من الفقهاء يعتبرونها روايتين متعددتين، يعني هذه رواية وهذه رواية، بحيث لما يريدون أن يجروا عليهم الأحكام أحكام روايتين، لو وجد تعارض أو شيء يحكم عليها بأحكام روايتين. ولهذا لما تلاحظون أيضا قد يذكر في مقام الاستدلال صحيحة فلان وفي صحيحته الأخرى كذا، أو رواية فلان وفي روايته الأخرى كذا، والمضمون في الروايتين واحد، غاية ما هنالك قد يكون اختلاف بسبب اختلاف في المعنى. هنا هل نعتبر ذلك روايتين أو نعتبرهما رواية واحدة ولكن إحداهما رويت بالمعنى؟ الذي ذكرناه سابقا نقلنا أيضا عن السيد البروجردي رحمه الله يعني يصرح به، وأيضا الوحيد البهبهاني يذكره في بعض الموارد، ونقلنا بعض الموارد وكان عبر الاحتمال أو ظن، ترقى أنه ظن أنهما يظن أنهما رواية واحدة. لكن السيد بروجردي رحمه الله منقول عنه أنه كأنه بضرس قاطع، والله العالم الآن لا أذكر عبارته، لكن هذا هو المنقول عنه. إذا كان الراوي واحد والمروي عنه واحد ويسأل الإمام عليه السلام عن شيء ثم المضمون نفسه في الرواية الأخرى، يقول أنه لا يعقل أن هذا الراوي يسأل الإمام عليه السلام ونفس الإمام بنفس السؤال، هو سأل الإمام وأجابه ثم يأتي مثلا بعد يوم أو بعد أسبوع بعد شهر ويسأله نفس السؤال، هذا غير معقول. إذن بهذه الملاحظة الراوي والمروي عنه ومضمون الرواية نستكشف أن هذه رواية واحدة ولكن إحداهما نقلت بالمعنى. هذه النقطة مهمة بالنسبة إلى ما نحن فيه. بعد أن جاز النقل بالمعنى لابد أن نلاحظ هل هما رواية واحدة أو هما روايتان، وهذا يختلف إذا كانت رواية واحدة ونقلت بالمعنى غير ما إذا كانت هناك روايتان وفرضنا وجود تعارض، ويأتي الكلام في علاج باب التعارض، وهذا يختلف إذا كانت رواية واحدة. إذن هذه نقطة مهمة. النقطة الأخرى المهمة وهي أنه ما أشار إليه غير واحد من الأعلام، صاحب الوسائل مثلا ينقل الرواية أحيانا عن الكافي وينقل ولا ينقل عن التهذيب أو الاستمصار أو الفقيه، يقول ونحوهما في الفقيه أو وفي الفقيه نحوه أو في التهذيب نحوه أو في الاستبصار نحوه، أحيانا يقول وفي التهذيب مثله. صاحب الوسائل يفرق بين ما إذا قال نحوه وبين ما إذا قال مثله. إذا قال مثله يعني كأنه نفس الألفاظ التي رواها الكليني رواها الشيخ أو رواها الصدوق، يصير مثله. إذا قال نحوه يعني يقول هناك تغير، تغاير بين ما ينقله الكليني وبين ما ينقله الشيخ، فيقول وفي التهذيب نحوه، يعني مع وجود التغاير ولكن المضمون واحد نحوه. في مثل هذا الفرض إذا قال نحوه هل يمكن أن يركن إلى ما أفاده صاحب الوسائل ونمضي أو لا؟ هنا يفترض لا، أن نرجع إلى نفس ما نقل عنه، يعني الآن هو نقل متن الكافي ثم قال وفي التهذيب نحوه، نرجع إلى التهذيب لنلاحظ جهة التغاير. ربما في نظر صاحب الوسائل أن هذا نحو ما أفاده أو ما نقله أو رواه الشيخ الكليني، ولكن في نظرنا لا، لما هذا التغاير موجود ربما هو في نظر صاحب الوسائل أن هذا التغاير لا يضر وهو نفس المضمون ونفس المعنى، لكن لما ترجع ربما يكون هذا الذي قال عنه نحوه هو شيء آخر تستفيد منه معنى آخر. إذن هذه نقطة لابد من الالتفات إليها، وهذه من الموارد كأنه التي أخذها السيد المروجردي رحمه الله بعين الاعتبار في جامع أحاديث الشيعة. في جامع أحاديث الشيعة عندما ينقل عن الكافي وفي التهذيب يقول وسائل نحوه، هو ينقل نفس ما في التهذيب مع التغير، مع التغاير الموجود ينقل نفس ما في التهذيب. إذا قال في الوسائل نقل الكافي ثم قال وفي الفقيه نحوه، أيضا ينقل الرواية كاملة عن الفقيه، ولكن صاحب جامع أحاديث الشيعة اقتصر في هذا على خصوص الكتب الأربعة. كتب الأربعة إذا فيها من هذا التغاير الموجود الذي هو يعبر عنه صاحب الوسائل نحوه، هذا الموجود في خصوص كتب الأربعة هو ينقل، يعني إذا هذه الرواية وردت في الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار مع وجود هذا التغاير البسيط ينقل جميع ما في الكتب الأربعة. لكن بالنسبة إلى الكتب الأخرى، يعني صاحب الوسائل نقل عن كتب كثيرة غير الكتب الأربعة، جامع أحاديث الشيعة أيضا نقل عن كتب كثيرة غير الكتب الأربعة، لم يراعي جامع الأحاديث هذه الجهة في غير الكتب الأربعة، راعها في خصوص الكتب الأربعة، فيما عداها لم يراعها، وهذا يكون يعتبر نقص أيضا في جامع أحاديث الشيعة. يعني هو يريد أن يرمم من جهة ما يرتبط بالوسائل ولكن فقط ضيق الدائرة، وأما البقية لم يعتني بها، وهي أيضا كتب مهمة ومعتمدة. يعني لو كان في العلل نحوه أو كان مثلا في الخصال نحوه، هذه الكتب التي هي معتمدة هنا لم يتعرض لها، فلهذا أيضا لابد للمراجع أن يرجع إلى ذلك. إذا نستطيع أن نقول فعلا أن صاحب الوسائل عندما قال وفي التهذيب نحوه أنه نقل عن التهذيب بالمعنى، يعني ملحق به، لا نقول هو نفسه ولكن ملحق به. هذا ما يرتبط بالنقل بالمعنى. من جملة الأسباب، أسباب اختلاف الحديث، هو ما أطلقوا عليه الحديث المدرج أو المدرج، عبارة أخرى إدراج. حاصل المراد أن مثلا الشيخ الطوسي في التهذيب، الشيخ الطوسي في التهذيب هو أساسا تعليق على كتاب المقنعة للشيخ المفيد، فيذكر متن الشيخ المفيد ثم يذكر الروايات المرتبطة بهذا الحكم، ثم هو قد يعلق أو في الاستبصار لما يريد أن يجمع بين هذا الخبر وبين ذلك الخبر. هذا التعليق هو خارج عن الرواية، وإنما هو تعليق من الشيخ الطوسي. هذا التعليق إذا في بعض النسخ يكون مندمج مع الرواية، خصوصا مثلا في آخر الرواية يصير التعليق الأول فيها سند أو شيء، لكن في آخر الرواية هو قد يكون تعليق منه، يعلق كتوضيح أو شيء آخر. في النسخ أو بعض النسخ هذا التعليق صار مندمج مع متن الرواية، فأحيانا قد يميز بينه وبين الرواية، أحيانا لا يكاد أن يتميز. هذا إدراج، هذا حديث مدرج، يعني أدرج في كلام الإمام عليه السلام كلام غيره. هنا إذا كانت الرواية موجودة في كتاب بدون هذا الإدراج وموجودة في كتاب آخر مع هذا الإدراج، نلاحظ أكو اختلاف بينهما، وهذا أحيانا يشكل الأمر فيه صعوبة. يعني أحيانا في الفقيه، في الفقيه مثل هذا القبيل قد تعليق بنحو التوضيح أو بنحو آخر لنفس الشيخ الصدوق، ولكن ما لم يقل مثلا أقول حتى نعرف أن هذا من كلام الشيخ الصدوق. النساخ أيضا لم يجعلوا إشارة على أنه انتهى الحديث وألهان هذا كلام آخر، هنا يكون مدرج ولا نعلم أنه من كلام الإمام عليه السلام أو من كلام غيره، ويكون اختلاف. الوالد الشيخ البهائي لما تعرض إلى الحديث المدرج قال التاسع عشر المدرج، والإدراج أن يذكر الراوي حديثا ثم يتبعه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا فيتوهم أنه من الحديث. على العبارة أيضا غير ما ذكرنا، أو يعني تفيد ما ذكرناه وأكثر ما ذكرناه، وهو أنه قد يكون الراوي مو فقط صاحب الكتاب، قد يكون الراوي نفترض زرارة مثلا هو أراد أن يوضح، ولهذا تلاحظون أنه أحيانا يقولون هذه عبارة من زرارة وليست من الإمام، فذكر الحديث وذكر تعليقه على الحديث. الراوي الذي روى عنه توهم أن ما أفاده مثلا زرارة هو من جملة الحديث فرواه مدرجا، لما يروي زرارة لآخر الذي يلتفت أن هذا ليس من كلام الإمام، الآخر يروي فقط كلام الإمام، يكون هذا الكلام متنافي أو مختلف مع الآخر. ثم قال والد الشيخ الصدوق الشيخ البهائي ويقال للزائد مدرج بفتح الراء وللحديث مدرج فيه. ومن أقسام الإدراج أن يكون عنده حديثان، بإسنادين فيرويهما بأحدهما، أو يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق. هو يروي عن جماعة والجماعة مختلفون، هذا بطريقة هذا بطريقة، هذا في المتن يختلف متنه عن ذاك، هو يروي عن الجميع باتفاق، وكله حرام. يعني إذا كان بهذا النحو متعمد وسيقع خلط بين نفس الحديث بين كلام الإمام وبين كلام غيره، هنا يقول وكله حرام. وإنما يتفطن له الحذاق، وكثيرا ما يقع عن غير عمد، كأن يلحق الراوي بالحديث تفسيرا أو نحوه لقصد التوضيح، فيتوهمه من بعده منه من الحديث. ومثل هذا يتطرق في إجازات الكتب كثيرا، وقد وقع لنا في كتاب التهذيب مواضع حكمنا فيها بالإدراج، ومواضع يغلب فيها ذلك على الظن، ومواضع يشك فيها أنها من الإدراج أو هي من نفس الحديث. وسبب ذلك عدم فصل النساخ الحديث عن غيره بدائرة ونحوها، فإذا وقع كلام للمصنف مناسب للحديث أوهم كونه منه، مع أن النساخ ما وضعوا على من انتهى الحديث، ابتدى الحديث، هنا يوهم أنه منه. هذا حديث المدرج وهو واضح للأسباب. هناك بعض الأمثلة، وبعض الأمثلة أيضا وقع فيها كلام، مثلا التستري صاحب القاموس عنده كتاب في شرح اللمعة، النجعة في شرح اللمعة، تعرض إلى حديث الآن نذكره، يتعرض في الخمس إلى الحلال المختلط بالحرام، قال: وأيضا لم نقف في خبر آخر ذكر الحرام المختلط في عداد ما فيه الخمس من الغنائم والكنوز والمعادن وغيرها، حتى نقول هنا إن المظنون كونه المنسي أو ما نقل الوسائل. يعني الرواية ذكرها الشيخ الصدوق في باب الخمسة، لكن هذه الرواية لا تشتمل على خمسة، فاحتمل البعض أو صرح البعض بأن المنسي هو الحلال المختلط بالحرام. دعوة تستري يقول: لم نجد الحلال المختلط بالحرام أنه من أقسام ما يجب فيه الخمس من غير روايات أخرى حتى نقول هذا هو المنسي في هذه الرواية، حتى نقول هنا إن المضمون كونه المنسي. وأما نقل الوسائل في باب وجوب الخمس في معادنه عن الخصال، عن عمار بن مروان عن الصادق عليه السلام فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس، فالخبر فيما يجب فيه الخمس من الخصال وليس فيه والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. يعني الوسائل ذكره بهذه اللفظة، لكن في الخصال ليس فيه، لا يوجد في الخصال ذلك. والظاهر كونه حاشية خلطت بالمتن في نسخة العامل، وإن تبعه الجواهر والمستند. هنا أيضا سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعرض إلى هذه الرواية، رواية عمار بن مروان، ونفس الكلام: سمعت أبا عبد الله عليه السلام فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، فقد نقلها العلامة المجلسي في البحار عن الخصال بلا ذكر للحلال المختلط بالحرام. الوسائل نقلها مع هذا في البحار عن الخصال لم يذكرها، وهكذا في طبعات متعددة من الخصال. نعم قد ذكرت هذه الجملة في بعضها، في بعض النسخ أو بعض الطبعات، وما في بعض الكتب من اتفاق نسخ الخصال على ذكرها فخطأ، ويحتمل قويا أنها زيادة أدرجت في الحديث من باب التصحيح القياسي لبعض النساخ أو المصححين، ومنشأه ذكر الصدوق هذا الحديث في باب الخمسة، فأضاف الخامس تكميلا لعدد إلى آخر الكلام. إذن أصل المطلب الذي نريده أن الإدراج في الحديث قد يسبب الاختلاف، وهذا مثال، وهذا المثال أيضا فيه محل بحث. الآن نقلنا قسم، لكن هناك أيضا كلام على أن الصحيح ما موجود في بعض نسخ الخصال التي تذكر الخمسة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.